في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
طيب، هنا قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء أو انقضاء. طبعا هنا قد ورد قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله عز وجل ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء أو انقضاء، كما ذكر هنا ابن أبي زيد رحمه الله. ولا يبلغ كن صفته الواصفون، يعني لا يستطيع أحد أن يبلغ ويعلم حقيقة صفات الله عز وجل. إذا سألك سائل وقال لك: هل تفهم صفات الله أو لا؟ هل تفهم صفات الله عز وجل أو لا؟ ما الجواب؟ سألك سائل قال: هل تفهم صفات الله أو لا نفهمها ونقول الله أعلم بها؟ فما الجواب عن ذلك؟ نعم، أحسنت، نعرف معناها لكن لا نعلم كيفيتها. فالمعنى معلوم والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله في جواب من سأله عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به بإيش؟ ها؟ الإيمان بالصفة واجب، والسؤال عنه عن إيش؟ السؤال عنه بدعة، عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه قال، لأن السائل قال الإمام مالك: كيف استوى؟ فالسؤال عن كيفية بدعة. وجواب الإمام مالك هنا يصلح أن تقوله في كل صفة تسأل عنها، فكل صفة معلومة المعنى، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هل يمكن أن تتدبر ما لا تفهم؟ هل يمكن أن تتدبر ما لا تفهم؟ يعني يمكن أن تتدبر شيء ولا تفهمه، أو ما ليس له معنى كما يقول أهل التفويض؟ لا، فأمر الله عز وجل لنا بالتدبر دليل على أنه مما يمكن أن يفهم معناه وأن نعلم معناه. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب المبين بلسان عربي مبين وخاطبنا بهذه اللغة لنفهمها، لم يخاطبنا بألغاز أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم أو بما ظاهره الضلال كما يقول أهل التأويل. يقول بعض أهل التأويل إنه لا يجوز أن تعتقد ظواهر نصوص الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل، لأن ظواهرها الكفر والعياذ بالله. وهذا قاله الصاوي في حاشية تعالى الجبل وغيره، يعني يقول ظاهر الكفر، يقول ظاهر نصوص الصفات الكفر. سبحان الله، كيف يكون ظاهرها الكفر؟ يقول ظاهر الكفر، يعني النصوص الصفات مثلا أن الله يعني كما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أو الرحمن على العرش استوى، أو وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا ظاهر الكفر، لا يجوز أن تعتقد الظاهر لأن الظاهر الكفر. سبحان الله، هل ينزل الله عز وجل في كتابه ما ظاهر الكفر؟ هل الكتاب جاء ليضل الناس أو ليهدي الناس؟ كيف تقول ظاهر الكفر؟ وكيف يأمرنا أن نتدبر ونتأمل ما ظاهر الكفر؟ هذا كتاب هدى وموعظة وشفاء، كيف يكون ظاهر الكفر؟ فقول ابن أبي زيد رحمه الله يقول لا يبلغ كل صفة الواصفون، يعني أن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يبلغ ويصل إلى حقيقة صفات الله عز وجل، لأن الكيفيات محجوبة، كيفيات لا يمكن أن تصل إليها بعقلك، والله عز وجل لا مثيل له، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن تبلغ حقيقة هذه الصفات، عليك أن تؤمن بها، تؤمن بمعناها المفهوم، المعنى العام وما يختص به الرب سبحانه وتعالى، ولا تكيف، لا تدخل في التكيف، ولا يحيط بأمره المتفكرون، مهما تفكرت فلا يمكن أن تحيط بأمره سبحانه وتعالى، سواء الأمر الشرعي أو الأمر الكوني، لأن أمر الله في أمر شرعي مثل أمر بالصلاة وأمر بالزكاة، هذا أمر شرعي. هل يمكن للعقل البشري أن يحيط بحكم التشريع أو لا؟ ما يمكن أن تحيط بكل حكم التشريع، لكن قد نعلم نحن بعض الحكم، وما أوتيت من علم الله قليلا. أيضا الأمر الكوني، الله عز وجل يأمر كونا، يعني يقدر، مثل قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالأمر الكوني هل تستطيع أن تدرك حكم أوامر الله الكونية؟ الله عز وجل يأمر بإهلاك قوم، هل تستطيع أن تدرك حكم الله عز وجل كلها؟ لا. فهنا يقول لا يحيط بأمره المتفكرون، ويعتبر المتفكرون بآياته، يعني أن تتفكر بآيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، ولكنك لا تتفكر في ذاته. وقد روي حديث، روي وإن كان يعني فيه مقال، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، ولكن هذا يعني لا يصح، لكن معنى صحيح، أنك لا تتفكر في ذات الله في تكييف صفات الله أو ذاته، لكنك تتفكر، مأمور أن تتفكر في خلق الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا كما هو معلوم يعني جزء من آية الكرسي، وفيها بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، من الكليات أو من الجزئيات، يعني إحاط الله عز وجل علم بالكليات أو بالجزئيات، بكل شيء. الفلاسفة يقولون إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذه إحدى المسائل التي بها كفر الغزالي الفلاسفة. الغزالي كفر الفلاسفة بثلاث أمور: قولهم بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وقولهم بأن البعث روحاني وليس جثماني، وقولهم بقدم العالم. ثلاثة أمور كفرية قال بها الفلاسفة وكفرهم الغزالي بها، ومن ذلك قالوا من الله يعلم الكليات دون الجزيئات، ونحن نقول ان الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، علمه محيط بكل شيء، ما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم السر واخفى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، علمه شامل ومحيط بكل شيء. قال هنا وسع كرسي السماوات والأرض. الكرسي ما هو؟ الكرسي موضع القدمين، هذا التفسير الصحيح للكرسي، كرسي المذكور في هذه الآية. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الحاكم بسند صحيح، وقد روي مرفوعا لكنه ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. ورد تفسير الكرسي بالعلم، وهذا يعني لا يصح، فالكرسي غير العلم، لأن علم الله عز وجل وسع كل شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لكن علم الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أما كرسيه فوسع السماوات والأرض، فلا يصح تفسير الكرسي بالعلم. وقد جاء في الحديث عند ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة في فلاة من الأرض. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، فهذا يبين لك عظم هذا الخلق، عظم خلق الكرسي، والعرش أعظم من ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه.
نعم. قال العالم الخبير، العالم الخبير، ورد في بعض النسخ كما ذكر بعض الشراح العليم، والعليم أنسب وأصح، لأن العليم هو من صفات الله، من أسماء الله عز وجل، لكن العالم ما لم تأتي مطلقة، وإنما تأتي مضافة، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا. لكن العليم يرد أيضا مقرونة بالخبير، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وفي الآية قال: نبأني العليم الخبير، ومعناهما متقارب، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم وخبير ومدبر سبحانه وتعالى، يدبر الأمر كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى أيضا له التدبير وله القدرة، تدبير من صفاته سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم إلى آخر الآية. قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فالله عز وجل هو يدبر أمر السماوات والأرض، وهذا من صفاته، ولكن إطلاق المدبر اسم من أسماء الله يعني فيها نظر، لم يرد يعني فيها حديث صحيح. قال: عليم الخبير المدبر القدير، أيضا إن الله كان عليما قديرا، ورد في آيات وهو على كل شيء قدير. السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العلي الكبير، أيضا من صفاته العلو، العلي الكبير، هذا من الأسماء. عندنا قاعدة: كل اسم يتضمن صفة. قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. هذه تحتاج وقفة، وها يعني قول ابن أبي زيد رحمه الله: وأنه فوق، أول شيء قال العلي الكبير، هذا العلو، العلو من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ الذاتية. طيب العلو يعلم بالعقل أو بالشرع بالنص؟ بالعقل والشرع أو بالفطرة؟ كلها. طيب الاستواء على العرش يعلم بالعقل أو بالشرع؟ بالشرع. ما يعلم بالعقل؟ يعني لو لم يرد في الشرع أن الله استوى على العرش هل ندركه بعقولنا؟ بالسمع فقط. يعني هذا فرق بين العلو والاستواء، أن العلو دل عليه العقل والشرع والفطرة، أما الاستواء على العرش فقد دل عليه الشرع. والاستواء صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة فعلية. وما العلو فهو صفة ذاتية أيضا. العلو والفرق من العلو والاستواء أن الاستواء هو علو خاص، الاستواء علو خاص. قول ابن أبي زيد وأنه فوق العرش المجيد بذاته، وأنه فوق العرش المجيد بذاته، فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. التقييد بالذات هنا لماذا؟ لماذا لم يقل ابن أبي زيد وأنه فوق العرش أو فوق عرش المجيد فقط؟ ليش قال بذاته؟ نعم، الرد على أشعرية ماتريدي. ماتريدي كانوا موجودين؟ الآن طبعا في ناس قالوا أن بذاته لم تكن موجودة يعني عند المتقدمين، فلماذا يذكرها؟ وبعضهم قال لا، هو ذكرها لهدف، وهو كما ذكرت الرد على أهل الكلام الذين يؤولون العلو والاستواء، يؤولون استواء الله سبحانه وتعالى ويقولون أنه استولى على العرش أو نحو ذلك، فقال بذاته ليرد على المتكلمين الذين يؤولون الاستواء على العرش ويؤولون الفوقية. ونحن نقول إن بذاته يعني احتاج إليها بعض السلف لأجل الرد على هذا الكلام، وقد ذكرها أيضا غير ابن أبي زيد، ذكرها أبو منصور السجزي متوفى عام 444، وذكرها أيضا أبو إسماعيل الهروي متوفى عام 81 و400، وذكرها غيرهما ابن أبي شيبة والطبري والأشعري والخطابي وأبو عمر الطلمنكي والباقلاني وعبد الوهاب بن نصر المالكي ومحمد بن موهب، كل هؤلاء ذكروا لفظ بذاته لأجل أن يؤكدوا أن الاستواء هو استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وليس هو التأويل الذي يحرفه أهل الكلام، يقول استوى على العرش استولى استولى. ما الدليل أنه استولى؟ والدليل قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. إحنا قال الله هم يقولون يأتون ببيت شعر يستدلون به على أن الاستواء استلى، مع أنه لا يعرف في لغة العرب، لا يعرف في لغة العرب استوى بمعنى استولى، وإنما هذا من بدع المتكلمين، ولا في لغة العرب ما في استوى بمعنى استولى، ولكن استوى تفسر بعلى وارتفع واستقر وصعد، أربع تفسيرات. و وليس في لغة العرب أن استوى تأتي بمعنى استولى. فهؤلاء يعني ولذلك أتى بقول بذاته ليبعد هذا التأويل. ثم قال بعد ذلك: وهو في كل مكان بعلمه. وهو في كل مكان بعلمه، لماذا قال بعلمه؟ ليش قيد بعلمه؟ أيوة، لأجل أن يبعد ويرد على عقيدة الحلولية، لأن أهل الحلول والاتحاد يقولون الله في كل مكان كما سبق معنا. وإذا قال بعلمه، فالله عز وجل مع خلقه بعلمه، بعلمه وسمعه وبصره، معية عامة أو معية خاصة؟ عامة بالعلم، والخاصة بإيش؟ بالتأييد والنصر، لأن المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة لكل الناس بعلمه وسمعه وبصره، لكن المعية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة لعباد المؤمنين، ومقتضاها إيش؟ النصر والتأييد والحفظ. فقول ابن أبي زيد رحمه الله وهو في كل مكان بعلمه، أن الله عز وجل في كل مكان بعلمه، يعني علمه في كل مكان، وهذه هي المعية العامة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى.
طيب، هنا أحب أن أنقل أيضا ما يؤيد كلام ابن أبي زيد. وقال الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، يعني لا يخلو من علم المكان، وهذا قال الإمام مالك. وقال ابن عبد البر: وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أنه على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به. وابن عبد البر كما هو معلوم هو من علماء المالكية المتمسكين بالسنة والأثر. قال بعد ذلك: وخلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. القرب هنا قرب أقرب إليه من حبل الوريد، قرب الله أو قرب الملائكة؟ القرب. طيب، مثل قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قرب الله ولا قرب الملائكة؟ ها؟ قرب الملائكة. أما قرب الرب سبحانه وتعالى فهذا قيل أنه لا يكون إلا قرب خاص، لا يكون قرب الله عز وجل إلا قرب خاص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن هل يقال إن الله قريب من خلقه كلهم؟ هل القرب مثل المعية عام وخاص؟ فيه قرب عام وخاص أو لا؟ فيه قولان. القول الأول إن القرب في عام وخاص مثل المعية. القول الثاني وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أن القرب ما يكون إلا خاص. وأما القرب المذكور في قوله ونحن أقرب إليه منكم، هذا ليس قرب الله عز وجل، وإنما هذا قرب الملائكة. وكلام ابن أبي زيد هنا محتمل للأمرين، ومحتمل أنه يعني يرى أن قرب الله عز وجل يكون عاما وخاصة. قال: وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا يبين سعة علم الله عز وجل وأنه قد كتب كل شيء، وهذا سيأتي أيضا تفصيله إن شاء الله في الكلام على القدر. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي
طيب
هو
هنا يقول على العرش استوى وعلى الملك احتوى، كما سبق معنا الاستواء صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ صفة فعلية. طيب من يذكر لي الفروق بين العلو والاستواء من خلال ما سمعنا؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ نعم، الاستواء بالنصوص السمع، نعم، والعلو بالعقل والسمع، نعم، هذا فرق. الفرق الثاني؟ نعم، ارفع صوتك. احسنت، الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. نعم، الاستواء علو خاص، استواء علو خاص وعلو على العرش. الاستواء لو سألك سائل عن كيفية الاستواء ماذا تقول؟ تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما جاوب الإمام مالك رحمه الله. أحب أن أنبه إلى أن أهل التأويل حرفوا كلام الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك قال الاستواء معلوم، معلوم إيش؟ معلوم المعنى. هم يقولون إن الإمام مالك يقول الاستواء معلوم يعني إن الاستواء معلوم وروده في القرآن، يقول الاستواء معلوم يعني معلوم وروده في القرآن. طيب هذا التأويل نحن نقول غلط. لماذا؟ لأن السائل سأل الإمام مالك عن آية في القرآن، السائل يعلم أنه وارد في القرآن، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقول الإمام مالك يعني على كلامك من الإمام مالك قال إن الاستواء معلوم يعني معلوم وروده في القرآن، ما يضيف جديدا للسائل. فقصد الإمام مالك الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة، والكيف مجهول، أو بعض الألفاظ والكيف غير معقول، الكيف مجهول. وأحب أن أنبه هنا حقيقة إلى أمر مهم، إلى أمر مهم في الصفات، وهو أن أهل التعطيل وأهل التفويض لم يفهموا مذهب السلف الصالح في الصفات. يظن أهل التعطيل أن مذهب السلف هو التمثيل وتشبيه صفات الله بخلقه، ويسمونهم حشوية أو مجسمة أو ممثلة أو مشبهة، وهذا غلط. نقول لهم أنتم لم تفهموا مذهب السلف. السلف الصالح يثبتون الصفات على حقيقتها اللائق بالله عز وجل، ويفهمون معناها، ويمنعون المماثلة، ويقولون أن صفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات هو إثبات صفة، هو إثبات حقيقة الصفة ومعنى الصفة اللائق بالله عز وجل، مع نفي المماثلة، نفي المماثلة. فأهل التعطيل، أهل التعطيل نفوا الصفات بحجة التنزيه، أهل التمثيل شبهوا الله بخلقه بحجة الإثبات. أهل السنة والجماعة نجوا من البدعتين وقالوا نثبت الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، نحن نعلم أن لله صفات وهي صفات حقيقة، ونفرق بينها، نحن نفرق بين الاستواء وبين والنزول والغضب والفرح واليد والقدرة والعلم، هذه بينها فروق. لو لم يكن بينها فروق ونحن نعلم هذه الفروق لم نستفد من التدبر ومن الفهم لهذه الآيات شيء. إذن إثبات الصفات الاستواء هذا صفة من صفات الله نحن نثبته ونعتقد أن استواء الله عز وجل ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. الآن المخلوق يستوي على المستوى عليه كما قال تعالى لتستووا على ظهوره، ولكن المستوي المخلوق المستوي على المخلوق محتاج إليه، والله عز وجل غني. هذا فرق من الفروق بين استواء الخالق والمخلوق، فالله عز وجل لا يحتاج إلى المخلوق كما قال الطحاوي وهو مستوي على العرش وفوقه ومستغن عنه وما دونه. فالله مستوي على العرش لكنه ليس محتاج للعرش، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. فلا يلزم من إثبات الاستواء اللوازم الباطلة التي يتصورها المعطلة. ولذلك يقول السلف كل معطل ممثل. كيف يقول كل معطل ممثل؟ لأنه ما عطل إلا لما مثل، هو تصور التمثيل فعطل. يعني لا يتصور من صفات الله، لا يفهم من صفات الله إلا مماثلة للمخلوقات ثم عطل، فهو مثل ثم عطل. أما أهل السنة المنزهون لله عز وجل عن مماثلة المخلوقات فهم يثبتون الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فإثبات الصفات لا يلزم منه مماثلة المخلوقات. وعرفنا أن الاستواء هو العلو والارتفاع أو الاستقرار، ولا يصح تفسيره بالاستيلاء كما فسره أهل التعطيل. أهل التعطيل يقول الرحمن على استواء، يقول نحن نثبت الاستواء، لكن ما معنى الاستواء عندهم؟ الاستيلاء. وهذا باطل، وقد رد عليه ابن القيم رحمه الله بأكثر من 40 وجها. لا يصح تفسير الاستواء بالاستيلاء، لا يصح لا لغة ولا شرعا، فالعرب لا تعرف أن الاستواء بمعنى استولى. ثم إن هذا يلزم من لوازم باطلة، يلزم من أن العرش كان خارجا عن ملك الله ثم استولى الله عليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. إذن الاستواء على العرش حصل قبل خلق السماوات أو بعد خلق السماوات والأرض؟ بعد خلق السماوات والأرض استوى الله على العرش. نقول لهم العرش قبل خلق السماوات والأرض، هل كان الله مستولي عليه أو لا؟ على كلامهم وتفسيره من الله استولى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، أن العرش قبل خلق السماوات والأرض كان خارج ملك الله ثم إن الله استوى يعني استولى عليه بعد خلق السماوات والأرض. فهذا لازم باطل، لازم باطل. استولى عليه بعد خلق السماوات والأرض، استولى. فلا يصح التفسير، يعني على فرض أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء في اللغة فإنه لا يصح ولا يجوز في حق الله عز وجل لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة. وهناك ردود كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. قال على الملك احتوى، عن ملك أن الله عز وجل يعني ملك يعني كل شيء سبحانه وتعالى، فملك الله حوى كل شيء وليس العرش فقط، فالله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء. وهذا يعني أيضا يوحي بأن ابن أبي زيد يرد على من يقول بالاستيلاء على العرش، يقول أن ملك الله عز وجل يعني شامل لكل شيء وليس للعرش فقط. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد.
طيب الآن هو قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلا لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماء محددة. له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى يعني البالغة في الحسن غايته، ما قال الأسماء الحسنة، الله له الأسماء الحسنى يعني بلغت في الحسن غايته. ومعروف أن منهج السنة والجماعة في الأسماء الحسنى أن مصدرها من الكتاب والسنة، فالله عز وجل تعرف أسماؤه من خلال ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يجوز لإنسان أن يخترع اسما لله، لا يجوز إنسان يفكر ويخترع اسم لله كما سماه الفلاسفة بالعقل، فلاسفة يسمون الله العقل أو العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، أو بعضهم يسميه مهندس الكون الأعظم، يعني في بعضهم يفكر فيأتي باسم من عنده، فهذا لا يجوز. اسماء الله عز وجل توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة. اسماء الله عز وجل أعلام أو أوصاف، هل هي اسماء جامدة أو لا؟ ولا هي أعلام وأوصاف، بمعنى أن كل اسم يشتق منه صفة، العليم يأخذ من صفة العلم، الحكيم الحكمة، العلي العلو، الحي الحياة، وهكذا كل اسم يشتق منه صفة. كم عدد أسماء الله عز وجل؟ لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، والدليل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله عز وجل استأثر بأسماء عنده، لم نعلم نحن إلا بعض أسمائه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على الحصر، وإنما معناه أن هناك 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، كما لو قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة مثلا، لا يفهم السامع أنك لا تملك إلا هذه 100، لكنه يفهم أن هذه 100 خصصتها للصدقة وعندك غيرها لأمور أخرى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فمن شأنه أن من أحصاها دخل الجنة، ولا يفهم من ذلك الحصر بأن ليس لله إلا 99 اسما. من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها، ما معنى من أحصاها؟ ها؟ حفظها وعمل المقتضى. إذن الإحصاء هو الحفظ والفهم لمعناها والعمل بها، يعني الدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من إحصاء تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى. هل تطلق أسماء الله عز وجل على الخلق أو لا؟ اسم الله أو من أسماء الله هل يجوز أن تطلق على المخلوق؟ بعضها مثل الرحيم، كيف رحيم ولا الرحيم؟ يعني ما يقال الرحيم، العزيز يقال فلان العزيز، دليل احسنت، وقالت امرأة العزيز الملك، وقال الملك، لكن هناك أسماء لا يجوز إطلاقها على غير الله، مثل الرحمن، الله، الخالق، الباري، هذه يعني بعض من أسماء الله. الصفات، صفات الله عز وجل أيضا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات لا ندخل فيها بالتكييف. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في الصفات أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك لا يجوز أن تكيف ذات الله عز وجل، فكذلك لا يجوز أن تكيف صفات الله سبحانه وتعالى، بل تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وتنزه عن مشابهة خلقه، كما أنك لا تعلم كيفية ذات الله فأنت لا تعلم كيفية صفات الله عز وجل. ومن القواعد القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذا رد على من؟ كل من يثبت بعض الصفات دون بعض. الآن اللي يثبت سبع أو ثمان صفات ويؤول البقية، نقول ما الفرق بين ما أثبت وما أولت؟ سيقول الذي أثبته دل عليه العقل، والذي أولته لم يدل عليه العقل. نقول إذن مصدرك في العقيدة العقل. طيب ما سبب عدم دلالة العقل على ثبوت الصفات الأخرى؟ يقول هذه يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوق ولا تليق بالله، مثل مثلا الاستواء والضحك، النزول ونحو ذلك، اليد، يقول هذه لا تثبت لله، وهكذا القدم ونحو ذلك، يقول هذه لا تثبت لله لأن ظاهرها لا يليق بالله. الرد عليه نقول الصفات التي أثبتها هي أيضا مما يوصف به المخلوق، العلم يوصف به المخلوق، الحياة يوصف به المخلوق، القدرة كذلك، الكلام كذلك، الإرادة كذلك. سيقول لا، علم الله ليس كعلم المخلوق، حياة الله ليست كحياة المخلوق. نقول قل هذا في الصفات التي نفيتها، يد الله ليست كيد المخلوق، نزول الله ليس كنزول المخلوق. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، إما أن تثبت الجميع على وجه يليق بالله عز وجل أو تؤول الجميع. أما إذا ثبتت بعضا وقلت هذا يليق بالله وبعضا قلت لا يليق بالله، دخلت في تكييفات ودخلت في إثبات ونفي دون حجة شرعية. كما سبق أيضا من القواعد أن صفات الله عز وجل معلومة من وجه ومجهولة من وجه. ما الوجه المعلوم؟ المعنى. والوجه المجهول؟ الكيفية. فالكيفية مجهولة لنا، وقد ظل في هذا طائفتان كما سبق، الطائفة الأولى المعطلة والطائفة الثانية الممثلة. طيب المعطلة طائفتان، ما هما؟ المعطلة طائفتان، الطائفة الأولى أهل التأويل، والطائفة الثانية أهل التفويض. والفرق بينهما أن أهل التأويل يذكرون معنى مخالفا لظاهر النص، فمثلا يقول استوى استولى، اليد القدرة أو النعمة. وأما أهل التفويض فإنهم لا يثبتون معنى آخر، ويتفق أهل التفويض وأهل التأويل في إيش؟ يتفق أهل التأويل وأهل التفويض في منع المعنى الظاهر، منع المعنى الصحيح. يتفق الجميع في عدم إثبات صفة لله عز وجل من النص المؤول أو المفوض، يتفقون في أن لا نثبت الصفة. طيب ماذا يفهم من النص؟ أهل التأويل يأتون بمعاني يفهمون بها النص ويصرفونها عن ظاهره. أهل التفويض يقولون الله أعلم بمراد به، لا ندري ما المقصود، لا ندري ما المراد، ولكن نقطع بأن الظاهر غير مراد. يعني يقطعون بأن الظاهر الذي يفهم وهو ما يليق بالله عز وجل من ظاهر النص الذي أتى النص للدلالة عليه أنه غير مراد، أنه لا يثبت منه معنى، ولكنهم لا يثبتون معنى. هذا الفرق بين التأويل والتفويض، وإن كان الجميع يسمى أو يدخل في التعطيل. وقال لم يزل بجميع الصفات وأسماء تعالى أن تكون الصفات مخلوقة وأسماءه أن تكون صفاته إيش؟ مخلوقة وأسماءه محدثة. الله سبحانه وتعالى متصل بصفاته ومتسمم بأسمائه أزلا وأبدا. أما الصفات الفعلية مثل إيش؟ الاستواء، النزول، هل هي صفة قديمة أو حادثة؟ هل يقال صفة قديمة أو حادثة؟ حادثة. الله يحدث له صفات يعني يحدث له، يقول لك أهل الكلام يكون محل الحوادث، لا يليق بالله أن يكون محل الحوادث. يعني مثل الاستواء الآن صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. هل هي صفة قديمة ولا حادثة؟ ذاتية، استواء ذاتي. طيب الاستواء فعلية أيوة، حادثة يعني هل يقال أنها حادثة؟ يعني في صفات واضح أن تكون ذاتية فعلية مثل الكلام، فالكلام قديم النوع حادث الأحد يعني متجدد، معنى حادث يعني متجدد، يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء كما سيذكره. أما الصفات مثل الاستواء فيقال أن هذا بالنظر إلى الإرادة، إرادة الله عز وجل، في إرادة الله سبحانه وتعالى قديمة النوع ويريد ما يشاء سبحانه وتعالى، وأنواع هذه الإرادة مثل النزول وغيرها هذه متجددة يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى كيف شاء، ولا نقول أنه يكون محل الحوادث لأنه ما ليس هناك يعني صفات حدث الله لم يكن يعني يتصف بها، لا، لكن أصل الصفات وهم الإرادة، إرادة الله عز وجل، وأصل الفعل من الله سبحانه وتعالى، فالفعل فالله عز وجل ما زال فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ومن أفعاله مثل النزول أو الاستواء. قال وكلم موسى، قرأنا هذه، وكلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. إذا صفة الكلام ذاتية ولا فعلية؟ صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ ابن أبي زيد رحمه الله يقول إيش؟ كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. يرد على من هنا لا خلق من خلقه؟ معتزلة. قلنا أن كان معتزلة هناك كان في وقته كانوا منتشرين وظاهرين، قال لا خلق من خلقه، فالكلام الصفة، فباعتبار أصل الكلام قديم النوع، ولكن آحاد الكلام وأفراد الكلام متجددة، فالله كلم وسيتكلم يوم القيامة، ومن كلامه الذي سيتكلم به أنه يبعث، يقول يا آدم ابعث بعث النار، فيقول كم يا ربي؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فهذا كلام سيتكلمه سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ فالله نادى وينادي وناجى ويناجي، تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى، فأحاد الكلام متجددة، أحاد الكلام متجددة، ولا نقول مثل ما يقول أهل البدع أن الكلام هو المعنى النفسي القديم، مثل ما يقول الأشاعرة يقول الكلام المعنى النفسي، المعنى النفسي. طيب الحروف يقول لا، الله ما يتكلم بكلام يسمع، الحروف والأصوات مخلوقة، كلام النفسي، هل اللي في النفس يسمى كلام؟ هل أنت حينما تفكر تسمى متكلم؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم، أو تتكلم ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس والكلام، فهؤلاء يقولون الكلام يكون في النفس، الكلام هو المعنى النفسي القائم بالله. نقول ما الدليل؟ أعطونا الدليل. قالوا عندنا دليل. إيش الدليل؟ قالوا قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. سبحان الله، إحنا يردون كلام الله وكلام رسوله، يقول قال الأخطل النصراني، مع أن هذا البيت يعني مشكوك فيه، قيل إنه لا يوجد في ديوان الأخطل، وقيل إنه محرف، إن أصل البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، البيان في الفؤاد وليس الكلام. لكن هؤلاء أصحاب الهوى لا يهمهم أن يأخذوا بأي شيء يعني يناسبهم ما دام أنه يعني يوافق مذهبهم حتى لو لم يكن صحيحا. فابن أبي زيد رحمه الله هنا يذكر أن كلام الله هو الصفة وصفة ذاته لا خلق من خلقه، وأن كلام الله هو الصفة ليس بمخلوق، لا نقول أن كلام الله مخلوق. ومما يدخل في كلام الله القرآن كما ذكر بعد ذلك، قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فتجلى الله عز وجل للجبل كما هو صريح الآية، فصار الجبل دكا. إذا كان الجبل على يعني قوة لا يستطيع أن يثبت في هذه الدنيا، فمن باب أولى أن الإنسان الضعيف لا يرى الله عز وجل في هذه الدنيا. ولذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. فوالله عز وجل قال لموسى لن تراني يعني في الدنيا، ما قال إني لا أرى، قال لن تراني يعني في الدنيا. فالله تجلى الجبل وجعله دكا من جلاله سبحانه. قال وأن القرآن كلام الله،
قال نعم وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، يعني أن القرآن هو صفة، هو من كلام الله عز وجل، والمخلوق يبيد وينتهي ويزول، لكن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوق ولا صفة لمخلوق فينفد. كلام الله عز وجل لا ينفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقرآن من كلام الله وهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني من الله بدأ ويعود إلى الله عز وجل في آخر الدنيا، يرفع من الصدور ومن السطور فلا يبقى منه آية، حينما يترك الناس العمل بكتاب الله عز وجل في آخر الزمان يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله، وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، خلقه الله في الهواء أو نحو ذلك. ويقرب من ذلك قول الأشاعرة إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما يقول ماتريدية، العبارة والحكاية يعني ليس كلام الله حقيقة، لأن الأشاعرة لا يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت، يقول الكلام هو المعنى النفسي. طيب هذا القرآن، يقول ليس كلام الله حقيقة، هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله. طيب من عبر عن الله؟ يقول عبر عن الله جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جبريل فهم من الله، أو الله أفهمه جبريل، أفهم جبريل كلامه، وجبريل عبر عما في نفس الله أو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن الذي بين أيدينا على كلامهم هو ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله، وهذا باطل. الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، قال حتى يسمع كلام الله. فنحن حينما نسمع القرآن نسمع كلام الله، ما نسمع تعبير جبريل عن كلام الله، ولا نسمع تعبير النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن كلام الله، وإنما نسمع كلام الله حقيقة. فالقرآن كلام الله، وهو حيثما تصرف كلام الله محفوظ في الصدور، متلو بالألسنة، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. فجميع هذه التصرفات لا يخرج عن كلام الله، هو كلام الله في المصاحف، وكلام الله حينما نسمعه، وكلام الله حينما نقرأه، وكلام الله حينما نحفظه، لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء أو تبليغا، ها؟ ابتداء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ، وجبريل مبلغ. طيب يقول لك هؤلاء، الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم. من هو الرسول الكريم؟ وإنه الضمير يرجع ليش؟ إنه القرآن لقول رسول كريم، كيف تقول ليس كلام جبريل أو محمد؟ شو الجواب؟ القول هو يتكلم عن القرآن، إنه لقول رسول كريم، تخيل لقوله خلاص. إذن هو قول جبريل، عبر جبريل عن كلام الله بهذا القرآن، والله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم، ونحن نقول إن القرآن هذا قول جبريل أو محمد. قال لقول. طيب نزل به الروح، يقول والله هو الآية الأخرى لقول رسول كريم، قوله يقول هذا قول الجبريل، كيف تكون قول الله كلام الله؟ طيب حتى نجاوب اقرأوا الآية، إنه لقول رسول كريم، ايش بعدها؟ ايش اللي بعدها؟ عندنا آيتين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. من هو؟ جبريل. طيب الآية الأخرى، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. من هو؟ من هو الرسول الكريم هنا؟ إذن الرسول الكريم مرة قصد به جبريل، ومرة قصد به محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن نسبة القرآن إلى الرسول الكريم هي نسبة تبليغ وليست نسبة إنشاء، إذ لو كانت نسبة إنشاء لما صح نسبته إلى الاثنين، يكون قول واحد. فلما نسب مرة إلى جبريل ومرة نسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم دل على أن النسبة نسبة تبليغ، أنه لقول رسول كريم، يعني هو اللي بلغه، لكن الذي قاله ابتداء تكلم به هو الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام ابن أبي زيد رحمه الله، يقول وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، يعني أن هذا لا يصح أن يكون القرآن صفة لمخلوق لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صفة من صفات الله، من كلام الله، هذا القرآن من كلام الله. وإذا تكلمت به أنت أو قرأته يكون كلام الله أو لا؟ صوتك بالقرآن، هذا الصوت بالقرآن مخلوق، فكما قال السلف يقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فالصوت المؤدى به القرآن، فالصوت المؤدى بالقرآن الصوت هذا مخلوق، كلام هو صوت المخلوق، لكن الكلام المؤدى بالصوت هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
طيب هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى من مسائل الإيمان، وهي الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وفي حديث جبريل لما سألوا عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا قال ابن أبي زيد رحمه الله والإيمان بقدر خيره وشره، القدر فيه خير وفيه شر، القدر فيه خير وفيه شر، وفيه حلو وفيه مر، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. الله عز وجل قدر كل شيء. أو نقول الله ما يقدر إلا الخير، ها؟ إذا قالك شخص الله لا يقدر إلا الخير، هذه الكلمة صح أو غلط؟ نعم صح. نعم طيب، الله قدر الكفر أو ما قدره؟ ها؟ الكفر خير ولا شر؟ نعم طيب، هذا بعد، لكن الله قدر الخير أو الشر أو قدر الخير والشر؟ نعم ما يقدر الخير في إصابة المؤمن. نعم قدر شرا، إيش شرا؟ لحكمة. نعم نعم طيب، إذا نقول أفعال الله عز وجل، أفعال الله كلها خير، أفعال الله التي هي صفته كلها خير، لكن المفعولات فيها خير وشر، يعني المخلوقات فيها خير وشر. ففعل الله الذي هو صفته كله خير، لكن مفعولات الله عز وجل ومخلوقات الله التي خلقها الله ففيها خير وفيها شر، ولا يخرج شيء عن خلق الله عز وجل. وهذه الشبهة هي التي جعلت القدرية ينكرون خلق أفعال العباد، قالوا لأن في خلق أفعال العباد، لأن في أفعال العباد شر وكفر ومعاصي، كيف نقول إن الله خلقها؟ إذن نقول إن الله لم يخلقها، نقول العبد يخلق فعل نفسه، فوقعوا في هذا الضلال لهذه الشبهة. ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، ولا يخرج شيء عن هذا الخلق. إذن أفعال الله التي هي صفته كلها خير، لكن المفعولات منقسمة في خير وفي شر، والشر يدخل في مفعولات الله بطرق، إما بسبيل العموم بأن يقول أن يقال الله خالق كل شيء فيدخل فيها الشر، أو بأن ينسب إلى فاعله، ينسب إلى فاعله الذي قام به، الذي قام به، أو يعني يبنى المجهول، كما قال تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقالت سبحانه وتعالى في الآية الأخرى من شر ما خلق، من شر ما خلق. وقال في الآية الأخرى وأما السفينة فكانت لمساكين البحر، ها؟ فأردت أن أعيبها. وقال في الغلام فأراد ربك أن يبلغ أشدهم، شوف الخير، قال أراد، هنا قال فأردت أن أعيبه. وقال هنا وإذا، وقال في الآية الأخرى وإذا مرضت فهو يشفين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. قال وإذا مرضت، ما قال أمرضني، هذا من باب الأدب مع الله، قال مرضت فهو يشفين. لكن نقول هنا كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، كل شيء خلقه الله، ولكن المفعولات سواء الخير والشر خلقها الله عز وجل. طيب قال لك قائل الله عز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، ما معنى يعني الشر ليس إليك؟ يعني هل معنى لم تخلق؟ نقول لا، معناه الشر المحض، أو لا ينسب إليك الشر، يعني أدبا، يعني ما تفصل تقول الله خلق المعاصي، الله خلق الزنا، الله خلق وقدر الخمر، لا، هذه يعني ليس من الأدب، تقول الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ها؟ أو ما عمل من المعاصي فالله سبحانه قدره، فالله سبحانه وتعالى لا يخرج عن ملكه وتدبيره وخلقه وقضائه وقدره شيء. وإذا قال الإمام ابن زيد رحمه الله هنا خيره وشره وحلو ومره وكل شيء وكل ذلك قد قدره ربنا، ومقادير الأمور بيده، مصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، علم كل شيء قبل كونه، هذا أحد مراتب القدر، وهو العلم الشامل، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. الأولى العلم، العلم الله الشامل، الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله عز وجل يعلم ما لن يكون لو كان كيف يكون، علم كل شيء، علم كل شيء أوله وآخره، دقه وجله، مبدأه ومنتهاه، صغيره وكبيره، أوله وآخره، لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ذلك يتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل يعلم الشيء قبل أن يكون أو بعد أن يكون؟ ها؟ قبل أن يكون. وهذه المرتبة التي نازع فيها أوائل القدرية وكفرهم السلف، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يقول القدر ناظر في العلم، قل له: هل الله عز وجل يعلم الشيء قبل أن يكون أو لا؟ إن قال لك إن الله يعلم الشيء قبل أن يكون، خصم، خلاص، إذن هو قد آمن بالقدر، ما دام إن الله يعلم أنه سيكون كذا وكذا، إذن هو الذي قدره. إن قال لك لا، إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، وأن الأمر أنف، وأن الله سبحانه وتعالى لم يعلم الشيء إلا بعد أن كان، فهذا يكون كافرا، لأنه ينسب إلى الله الجهل، لأنه ينسب إلى الله الجهل، ولأنه يزعم أن الله عز وجل لم يقدر الأشياء. وهذا أوائل القدرية كانوا ينكرون المرتبة الأولى، مرتبة العلم. المرتبة الثانية الكتابة، فالله كتب كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث المشيئة، لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع الخلق، فالله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل خلق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة، فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.